بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى على الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. ننبه إخواننا إلى أنه غدا إن شاء الله الجمعة سوف تكون هناك دورة علمية عند أخينا الأخ إبراهيم سعد في بلدته هلا، اسمها هلا، هلا في بلدته هلا، بعد صلاة الجمعة إن شاء الله دورة علمية فيها بعض رسائل العلماء، اعتقاد البخاري رحمه الله، ورسالة في الغلو للشيخ النجمي، ورسالة في ذم الإرجاء الشيخ عبد السلام برجس، ورسالة في رسالة وهب بن منبه إلى رجل تأثر بمذهب الخوارج، وصية وهب بن منبه إلى رجل تأثر بمذهب الخوارج. فاحرصوا إن شاء الله على حضورها بإذن الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هي بعيدة عن هنا البلد الذي بعيد عنها؟ حد راحها؟ نعم رحتها؟ هي على نفس الطريق؟ على نفس الطريق؟ يعني بعيد عن الطريق بعد من هنا لها كم؟ ربع ساعة مثلا ونص ساعة؟ تلت ساعة. فيها الذي على الطريق؟ نعم بعد سهرات بس بتنزل عن طريق العام كم مثلا؟ 10 دقائق عن طريق العام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر.
طبعا نواقض الإسلام 10 على وجه التمثيل وليس على الحصر، يعني اعلم أن هناك للإسلام نواقض، خذ منها 10، فمن نواقض الإسلام 10. نعم.
الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله تعالى كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر، فذلك كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الرابع من اعتقد أن هدي أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله. وقال هنا شيخنا أو ثوابه، هي في المتن الثاني
هو ثواب الله. استهزاء بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه،
في المتن شيخنا أو ثواب الله أو عقابه، يعني هنا هتكون ثوابه يعني على الرسول، الرسول لا يثيب.
نعم
يعني هنا أو ثوابه هتكون عائدة
واحد من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه.
والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال العلامة النجمي رحمه الله معلقا، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، الأول الشرك في عبادة الله، ثم قال أقول إن من كتابات ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النافعة نواقض الإسلام 10، وإن مما ينبغي للمسلم ويتأكد عليه أن يتعلم هذه النواقض حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر، فأهم وأول وأخطر تلك النواقض هو الشرك بالله عز وجل، والأدلة على ذلك
طبعا
كثيرة.
طبعا الكلام في النواقض هذا مهم جدا، لأنه من أعظم الأبواب في الدين معرفة نواقض الشريعة، لأنه يترتب على ارتكاب هذه النواقض الخروج من ملة الإسلام. ولا أعظم حكما وأخطر ذنبا من ذنب به تخرج من الإسلام إلى الكفر، أعظم ما تقول من أعظم، أعظم حكم هو حكم الكفر، وأعظم ذنب ذنب تخرج به من ملة الإسلام. لهذا لابد من إتقان هذا الباب، لهذا لابد من التعرف على النواقض. والنواقض ما في كتاب يستوعب النواقض، إنما يجعل منهم من يتكلم في أجناس النواقض، ومنهم من يقتصر على البعض كالتمثيل، فأنت خذ ما دل عليه الدليل. فالقاعدة في ذلك ما دل الدليل على أنه ناقض يخرج من ملة الإسلام، ناقض لأصل الدين، ما دل الدليل عليه فإنك تقول هذا ناقض. أما إذا اختلف العلماء في ناقض فلا تكفر به مسلما، لا تكفر مسلما بعين بهذا، إذا كان هذا الناقض فيه خلاف بين أهل الإيه، خلاف بين العلم. أما الناقض الذي اتفق عليه العلماء هذا الذي يكفر به الأعيان إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم، لهذا باب النواقض باب خطير، باب يرجع فيه للعلماء الراسخين، أعظم باب ترجع فيه الأمة إلى علمائها باب الردة، باب إكفار المسلم. هذا خاص بالراسخ، هذا لا ينبغي أن يتكلم فيه أي أحد، إنما العلماء الذين يعرفون الضوابط الشرعية والأصول الشرعية والأدلة الشرعية، ثم يعرفون أيضا أمرا آخر وهو استحقاق المعين لهذا الحكم، استحقاق المعين لهذا الحكم. قد يكون عندي الدليل أن هذا كفر كقول، هذا كفر كفعل، لكن إسقاط الحكم هذا على المعين هذا يحتاج توافر شروط وانتفاء موانع، ولهذا لا ينبغي يا أخواني أن نشغل أنفسنا بهذه الإيه المسألة، مسألة المعينين يرجع فيها العلماء وتسلم أنت، لا تسلم، خصوصا مثلا في زمان بقى فيه فضائيات، وده ممكن تتكلم كلمة وجاهل بها وهي كلمة كفر وكذا، يبقى أنت كل يوم هتكفر لك واحد ولا اثنين لو تتبعت هذا، فأنت لا تنشغل، لا أنت قاضي طلب منك الحكم في القضية، ولا أنت حاكم تريد أن توقع العقوبات على الناس فتريد أن تأكد كذا، ما تشغلش بالك بهذه المسألة المعين. وهذا لا يعني أنك أنه لا يكفر معين، يكفر معين لكن بضوابط عظيمة جدا، بضوابط عظيمة جدا يعرفها العلماء ويعرفها القضاة، ويعرفها القضاة. فأنا لست آثما إلا مكفر زيدا، لأن ما هو منوط إلي هذا الكلام، إنما منوط بالعلماء، منوط بالقضاة. لكن إن كفرت بغير بينة سوف يقال لي كيف كفرت، أقول وقع قال الكفر، طيب قال الكفر، وهل كل من قال الكفر يكفر به؟ هل كل من قال الكفر يكفر به؟ هل توفرت شروط فيه وانتهت الموانع؟ يمكن ناسي، يمكن ساهي، يمكن مخطئ، يمكن مكره، يمكن كذا، أنا ما عندي فعلا، ما أدري توفرت شروط وانتهت الموانع ولا لا، ما أدري. يبقى الإنسان إذا كان في يعني غير، إذا كان غير مكلف بهذه المسألة فالسلامة لا يعدلها شيء، وإن كنت أنا أعتقد اعتقادا، إن كنت أنا أعتقد، لكن نشر هذا أو الانشغال بهذه المسألة، هذه مسألة إيه لابد الإنسان أن يقلل منها، أن يقل منها، وأنه إذا احتاج الأمر إلى ذلك كأن يكون الأمر هذا يعني أنت قاض ولا استفتك الناس وأنت من العلماء في هذا الباب أو كذا، وإلا فلا تدخل نفسك في أبواب ضيقة، لأن المسألة ليست سهلة. قد يبدو لك أن هذا القول يعني لو وكل لنا الحكم في المعتصم والواثق ماذا سنقول فيه فيهما الذين ابتلوا أمة الإسلام بالقول بخلق القرآن، وابتلوا أئمة السنة، وقتلوا من قتلوا منه، بل وكانوا يكفرونه بعكس هذا القول. لو أنت وجدت هذا هتقول كافر باتفاق، بل وأقيمت بل وحصلت مناظرات بين أيدي بعضهم من علماء السنة، لكن مع ذلك ما كفروا بالأعيان، ما كفروا بالأعيان، بل قال شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. أنا ما نسد الباب يا أخواني نقول ما في كفر معين، لا في كفر معين، والصحابة كفروا معينين وقاتلوهم العلماء، لكن احنا نقول ايه كفر معين هذا لا تتسرع فيه، لابد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع. ليه؟ لانني اعلم جيدا ان حكمك على المعين بالكفر بقول او فعل، مو بعد اقامة حجة، بقول هذا او فعل هذا. ولا ينبغي ان ننسى قاعدة العلماء تفريق بين النوع والمعين، بين كفر النوع وكفر العين، ان نفرق بين القول والفعل وبين القائل والفاعل. لا تهدم قاعدة العلم. يعني لو أنه ثبت عندك كفر فلان، فليس لأن الدليل هو ليس أن الدليل ذكر أن الفعل كفر وأن القول كفر فقط، بل أنه ثبت عندك صحة إسقاط الحكم عليه. إنما تقول أقول لك أنت كفرت إيه؟ تقول لي ما هو قال كلمة الكفر، أقول لك أنت الآن لست على طريقة العلماء. قد يقول الكفر تقول إزاي؟ ده قال كفر واضح. أقول الله اللهم إني اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما هو ده قول كفر واضح. وصف الرب بأنه عبد، وصف العبد بأنه رب، أليس هذا كفر واضح؟ كفر مركب كما وصف الرب أنه عبد، هذا كفر لوحده. وصف نفسه بأنه رب، هذا كفر آخر. يعني كفرانه. فإن قال يا شيخ بس هذا أخطأ من شدة الفرح، نقول أخطأ من شدة الفرح نسميها إيه؟ نسميها موانع، نسميها إيه؟ نسميها عدم استحقاق معين للكفر الذي ورد بنص، نسميها إيه؟ التفريق بين النوع والعين، نسميها إيه؟ التفريق بين القول والقال. وده اللي إحنا بنقول. طيب عمار بن ياسر سب الدين، سب الرسول هذا كفر. طب لماذا لم يكفر عمار؟ يا شيخ هذا كان مكرها. نقول طب هذا نسميها ايه؟ نسميها تفريق بين النوع والعين، نسميها ايه؟ تفريق بين القول والقائل، نسميها ايه؟ نسميها وجود مانع من تكفير المعين، هذا كله نسميه. يبقى اذا لابد أن يتقعد عندنا قاعدة لا استثناء فيها. تقول لي بقى المسألة ظهرة، كم من مسائل ظهر؟ طب القول بخلق القرآن أن الله لا يتكلم، هذه مسألة ظاهرة أصلا، ده معلوم من الدين بالضرورة. عندي من معلوم من الدين بالضرورة؟ عندك؟ عندي أنا؟ لا. في بيئتي؟ لا. يبقى إذا حتى لو قلت معلوم الدين بالضرورة، حتى لو قلت مسألة ظاهرة، إذن صار عندك شرط في إسقاط الحكم على المعين ألا هو ظهور المسألة. لكن بقى أنا أناقشك، هل هذا فعلا شرط ورد به النصوص ولا لا؟ لكن لابد أن نتفق على أنه لابد من توافر الشروط وانتفاء الإيه؟ حتى الذين لا يعذرون بالجهل لا ينبغي أن يناقشون في مسألة شروط الموانع. ليه؟ لأنه عنده أنه كفر على اعتبار إيه؟ كفر بالمسألة وظهور الأمر، وأن مثل هذا لا يخفى وكان ينبغي كذا، فكفر بإعراض ولا كفر لكن وضع شرطا في التكفير، فلا بد من شرط في التكفير على المعين لازم، وخلو من الموانع. فلهذا باب النواقض الإسلام باب عظيم، باب عظيم لابد أن ندرسه ونتقنه ولا يتكلم فيه إلا راسخ.
قال رحمه الله: فأول وأهو فأهم وأول وأخطر تلك النواقض هو الشرك بالله عز وجل، والأدلة ذلك كثيرة منها قول الله عز وجل والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها قول الله عز وجل مخبرا عن عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومنها قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشرك لا يقبل معه عمل صالح ولا تغفر له سيئة حتى ولو كان من أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعظمهم جاها عنده وأعلاهم مقاما عنده، فقد قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال عن الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام بعد أن ذكر عددا منهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهذه الأدلة كلها تدل على أن من أشرك بالله أحدا غيره شركا أكبر يدعوه من دون الله أو معه لجلب النفع أو دفع الضر معتقدا قدرته على ذلك فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإسلام، ومن ذلك الذبح لغير الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فمن دعا الأموات واستغاث بهم أو ذبح لهم أو نذر لهم أو ذبح للجن أو ذبح تلبية لطلب ساحر أو توجيهات كاهن ومن في حكمهما أو تقرب بنسك للقبر أو لصاحب القبر فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر ويترتب عليه كفره بوحدانية الله عز وجل كفرا يخرجه من الملة.
نعم هذا كلام في النوع فمن دعا الأموات واستغاث بهم أو ذبح أو نذر أو ذبح الجن أو إلى آخره، هذا الكلام على النوع، كلام على النوع، أما المعين كما قلنا هذا يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع. نعم.
الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة وتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. أقول الأدلة على هذا الناقض هي الأدلة على الناقض الأول إذ أن هذا يعتبر نوعا من أنواع الشرك، والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون انفراد الله بالربوبية وأنه لم يشاركه أحد في خلق الخلق ولا رزقهم ولا إحيائهم ولا إماتتهم، وإنما كانوا يعبدون معبودات يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله يطلبون منهم الشفاعة أي أن يقربوهم إلى الله زلفى، ولهذا فقد جاء في آيات كثيرة إلزام المشركين بأن ما يفعلونه خطأ فاحش وكفر بقدرة الله عز وجل واطلاعه وهيمنته، فإذا كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الآلهة التي يدعونها لم تخلق شيئا ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا، ومن ذلك قول الله عز وجل بعد أن ذكر شيئا من صفات كماله في سورة فاطر ثم قال سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس إن أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وقال في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، إلى غير ذلك من الآيات، بل أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر لا بأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاثم كفار. والآيات في هذا كثيرة، والمهم أن الذين اتخذوا من دون الله وسائط يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم من دون الله ويتوكلون عليهم فإنهم يعتبرون بذلك كافرين، كما في خاتمة آية الزمر.
نعم، وهذا الكفر رجع إلى الشفاعة، حتى ولو ما دعوهم من دون الله، حتى لو ما دعوهم ولا عبدوهم، لو اتخذوهم فقط شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى فإن هذا شرك أكبر. فالشرك الأكبر هنا له صورتان: صورة أن يدعو الشخص نفسه تقرب إلى الله، أو أن يسأله أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى فيقول أدعو الله لي أو اشفع لي عند ربك كيف وكيف، لأنهم أموات، وهو ما ذهب إليهم إلا لأنه يعتقد أن لهم جاها وأن لهم سرا وأن لهم كذا وكذا عند الله سبحانه وتعالى، وثانيا أنه يدعي لهم أيضا السمع المحيط والصفات التي للباري سبحانه، لأنه إذا قال يا بدوي اشفع لي عند ربك البدو ما يسمع، أما من قال إذا كان بعيد نعم ودعاه من بعد فإنه يكون شركا أكبر، أما إذا جاء عند قبر فهي مسألة سمع أموات فإن هذا غلط. سماع الأموات دي مسألة مجردة، هل الموتى يسمعون من يسلم عليهم كذا كذا، إنما هذه مسألة صرف عبادة ومسألة جعل قدرة لهذا المخلوق ليست له، لأن لو هتقول قريب حتى ولو قريب، حتى لو أنك واقف على القبر نفسه فإنه ما يسمعك، ما عنده قدرة يسمعك، في قبر ما يسمعك. فلهذا هذا فيه إعطاء هذا المخلوق صفة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا إشكال فيه عند العلماء، إلا أنهم تمسك أصحاب هذا القول بعبارة أو بلفظة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما بين الأقسام، ثم قال على هذا النوع بأنه بدعة، فظنوا أنه بدعة بعد ذكر الشرك الأكبر، فيكون حينئذ إيه بدعة وليس شركا مخرجا من ملة الإسلام. وشيخ الإسلام له كلام في مواضع كثيرة نص على هذه المسألة بعينها بأنها من الشرك الأكبر، هذه واحدة. الأمر الثاني أن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدعة أي أنها لم تكن عند العرب، شرك العرب كانوا يذبحون لهؤلاء الأموات ينذرون لهم كذا كذا إلى آخره، لكن ما كانوا يقولون أدعوا الله لنا، ما كانوا يقولون افعلوا كذا وكذا، ما كانوا يطلبون هذا منهم من غير عبادة، فهذه بدعة يعني أنه لم يكن عليه المشركين، ليس أنها بدعة يعني أنها دون الشرك الأكبر في الحكم، لا، أنها لم تكن عنده، يعني هذا أمر أحدث، صفة أحدثت لم تكن من قبل. نعم، ولا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن هذا من الشرك الأكبر. طيب نقف عند الثالث، ما لم يكفر المشركين.